بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم استمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للفضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية ومع الهدي النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلها تمثل قدوة لأهل الإسلام، ولذلك من الواجب على كل مسلم أن يستضيء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يهتدي بهديه وأن يقتفي أثره في جميع الأحوال والشؤون وفي جميع الأمور. وكيف لا وربنا جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكيف لا والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك من المهم جدا الاعتناء بشمائله والنظر إلى هديه والأخذ من طريقته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن جانب مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بتعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. لا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وكان محل رضا المجتمع المكي بجميع أطيافه وبجميع مستوياته وبجميع رجالاته وبجميع أهله. فلما دعا إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى الإيمان به انقلبوا عليه، فواجه معارضة عنيفة ومواجهة قوية تمثلت في مجموعة من الممارسات في حقه وفي حق أصحابه وفي حق أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن نريد أن نكتشف وننظر في كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا المكر الكبار ومع هذا الكيد الخطير ومع هذه المعارضة القاسية الصلفة من قبل هؤلاء. يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هؤلاء بتعامل الرحمة والخوف على هؤلاء ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم برقة القلب وبلين عليه، لأن الفضل لله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هؤلاء تعاملا فريدا جميلا يدل على رحمته وعلى شفقته وعلى خوفه على هؤلاء. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يثأر لنفسه ولا ينتقم لذاته، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا ما ذهبنا إلى المواقف، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هؤلاء المناوئين المشاكسين المشاغبين الحاقدين الذين أرادوا وأد دعوته، بل إنهم خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إليهم نظر رحمة، حتى إنه من شدة دعوته لهم كادت كبده أن تتفتت. ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآيات لما نقرأها ينبغي لنا أن نقف معها وقفات لنكتشف كيف كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو القوم إلى الله سبحانه وتعالى، حريص عليهم حرصا شديدا أشد من حرص أي أحد، كل هذا لأجل أن يهتدوا وأن يدخلوا في هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا. كذلك من يعني هذا الأمر، رغم هذه المواجهة والمعارضة وهذا العنف وهذا الكيد، لم يقعد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوتهم، بل واصل المسيرة واهتم بدعوتهم، فكان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك فرصة لدعوتهم إلا وانتهزها صلى الله عليه وسلم واحتملها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم بالهداية ولم يكن يدعو عليهم، ما كان يدعو عليهم، إنما كان يقول اللهم اهدهم، حتى إن الله تعالى بعث ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة، فلما يعني تجاوزوا الحدود واستمرأوا في الباطل ويعني أوغلوا في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه ملك الجبال يستأذنه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر. وهذا يدلنا على رحمته عليه الصلاة والسلام. كان يدعو أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين أو بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، ولذلك اهتدى عمر فأصبح أحد أركان هذه الملة وعملاق من عمالقة الإسلام. فانظر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالهداية: اللهم اهدهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أستأني بهم، كاد العذاب أن يأخذهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن لا يعذبهم وأمهلهم، وفعلا خرج من أصلابهم من يوحد الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هؤلاء القساة غلاظ الأكباد قساة القلوب، كان عليه الصلاة والسلام يبشرهم ويدعوهم إلى عز الدنيا والآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم في أسواقهم، مثلا مرة جاءهم في سوق ذي المجاز يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويأتي إلى هؤلاء القوم ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهناك من يتبعه ويقول إنه صابئ إنه كاذب، ويعني المقصود بذلك أبو لهب كان يؤذي ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود إخواني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر ويأتي إلى هؤلاء المعاندين المخالفين يبشرهم. لما دخل على عمه أبا طالب ورآه في سياق الموت، قال له: يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فمات على غير لا إله إلا الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع المخالفين تمثل في الحوار والمناقشة والمناظرة، ولذلك كان هؤلاء لا يصمدون أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم على باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالقرآن، الله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تنزل آيات عجيبة تدل على وحدانية الله وعلى أنه الحق سبحانه وتعالى وأن ما دونه هو الباطل من المعبودات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالفين كان صبورا صلى الله عليه وسلم، صبر صبرا عظيما ما صبره أحد ممن كان قبله ولن يصبره أحد ممن يأتي بعده صلوات ربي وسلامه عليه، صبر صبرا عجيبا. فبارك الله جل وعلا في دعوته وآت ثمارها، كما هو مشاهد يتفيأ الناس ظلال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المخالفين بمثل هذا الحس، بمثل هذا الخلق، كان يصبر ويعفو ويغفر ويتجاوز ويتسامى صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه من فرط رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان لما كما ذكرت يأتيه ملك الجبال يقول أطبقوا عليهم الأخشبين، يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. المقصود بأن الدعاة إلى الله وطلاب العلم والناس جميعا يجب عليهم أن يهتدوا بهديه وأن يأخذوا من سيرته وأن يقتفوا أثره صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا خرجت من بيتي في إمارة أبوظبي إلى إمارة دبي، وكانت المسافة إلى المكان المقصود هو 65 كيلومتر، هل أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟
الحمد لله، بالنسبة لي المسافة بين الفجيرة ودبي أكثر من 65،
من أبوظبي إلى دبي فضل الشيخ يقول
نعم،
من بيتي إلى المكان المقصود.
عموما يعني إذا كان يطلق عليه سفر، يعني بمعنى أن العرف واللغة يشيران إلى أن هذا سفر، فيقصر لا بأس حتى لو كان دون 80 كيلو. وأما إذا كان العرف واللغة لا يشيران إلى أن هذا سفر، إنما قالوا فلان والله راح للمكان الفلاني، هذا ليس بسفر، فلا يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحييك، مساكم الله بالخير، جزاكم الله خير.
عافية الله يحفظك.
نعم، الله ينفع بكم.
آمين، جزاك الله خير.
تعال يا طويل العمر للشيخ في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أي منهما صح؟ وهل الجميع صح ولا فيهما صح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فاطمة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فاطمة.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
شيخ صار عندي سؤالين أنا. السؤال الأول، أنا طلعت من دبا، سأل الشارجة المستشفى يعني لزور الوالد. بس أنا وصلت على قريبة أذان المغرب، هل هنا أقصر ولا لا؟ ولا مرة ثانية برجع دبا ترى
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يوم أنا طالع من المستشفى أروح سير البركنات يعني سيارتي، في البركنات حصلت مبلغ 10 دراهم، هل هاي أصدق فيه؟ شو عملت فيه يعني؟
إن شاء الله.
ويعطيكم العافية،
جزاك الله خير، الله عافيك فاطمة، حياك الله. نعم، جي فضل الشيخ. سؤال أبو خالد يقول في سورة الفاتحة، هل يقول أيهما أصح أن أقرأ ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة ملك يوم الدين قراءة متواترة ولله الحمد، ولذلك لو قرأت بملك يوم الدين أو بمالك يوم الدين فالصلاة صحيحة والقراءة صحيحة ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا بفاطمة يقول سأخرج من دباء إلى الشارقة لزيارة يقول والدي في المستشفى، وسأصل إلى المستشفى يقول قريب أذان المغرب، وسأرجع بعد زيارتي مباشرة، فيقول هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أن المسافة مسافة قصر وأن مسافة سفر يجوز لك القصر والجمع. فإذا سافرت مثلا من دبا إلى الشارقة فإن هذه المسافة فيما يظهر لي بأن مسافة سفر، ولذلك تقصر وتجمع حتى لو رجعت في نفس اليوم.
أيضا فضل الشيخ يقول وجدت في مواقف السيارات مبلغ 10 دراهم، فيقول ماذا أفعل بها؟
الحمد لله، نص الفقهاء على أن اللقطة إذا كانت مما لا تتبعها همة أوساط الناس فلا تعرف. فالسؤال هنا هل 10 ريالات أو دراهم تتبعها همة أوساط الناس؟ يعني الشخص اللي ضاعت منها 10 دراهم يرجع لها؟ فإذا كان يرجع لها نعم يعرف العشرة هذه ويخبر في من كان في المكان بأن هناك 10 دراهم من رجع يطربها فهي عندي. أما إذا كان لا ما تتبع همة أوساط الناس فيملكها مباشرة، مثل بقية الأشياء التي ذكرها الفقهاء كالحبل والعصا اللي ما تتبع همة أوساط الناس. والضابط هو أن الإنسان يقول أنا لو رجعت أبحث عنها بتكلفني يعني زيادة فيترك، هذا المعنى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل في الصلاة بعد الفاتحة قرأت بعض الآيات هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
الحمد لله. بالنسبة للبسملة هذه حقيقة محل بحث وكلام عند أهل العلم في القديم والحديث، وترتيب المسألة كالتالي. أولا بإجماع العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية بالنسبة للبسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ 3 أقوال من أهل العلم، من ذهب إلى أنها ليست آية من الفاتحة مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها آية من الفاتحة ولذلك هي الآية رقم 1، ومن أهل العلم من قال بأنها هي نزلت الفصل بين السور وليست من الفاتحة ولذلك قالوا قراءتها سنة، وهذا هو الراجح. القول الثالث، المسألة الثالثة ما يتعلق ببداية السورة، هل كل سورة أولها البسملة؟ الجواب لا، وإنما البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، إلا سورة براءة فإنها تفتتح بالاستعاذة فقط. يبقى الحكم الآن في قضية هل كلما أردت قراءة القرآن أبسمل؟ الجواب نقول من السنة أن تبسمل عند بداية السور، وإذا كانت القراءة ليست من أول السورة وإنما في أثنائها فتأتي بالاستعاذة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يحفظك يا رب، إن شاء الله ما راح نطيل عليكم. أنا يعني متزوجي، زوجتي كانت نصرانية والحمد لله يعني أسلمت قبل الزواج فترة، ونحن نصل يعني نصل أهلها يعني نصل الرحم، نروح نزورهم، هن يزورونها وهن ما عندهم أي مشكلة ما دام هي عندها يعني حريتها الشخصية. أنا سؤالي بالضبط هو 3 أسئلة. أول سؤال بالنسبة للأكل، نحن نأكل من أكلهم، يعني أكلهم يعني بيقولوا إن هذا الأكل لألكم فقط اللي هو الدجاج، طبعا كله بيشتروه من الدولة يعني بكله مذبوح حلال، ولكن قد يكون الأواني اللي يصنعون فيها الأكل هم يستعملوه ولا شيء ثاني هو محرم عندهم. هذا السؤال الأول. فهل نحن
كان المكالمة قطعت؟ نعم نعم. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يحفظك ويسلم على الشيخ عزيز.
الله يحييك.
أنا عندي سؤال واحد، استفسار في آية في القرآن الكريم في سورة الزمر بما معناه أنها فصاعق من السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فما شاء الله هل هذه للوقت يعني أم أن في ناس ممكن ما يصاقوا وقت الصاعقة هذه؟
نعم
هذا السؤال.
سؤال آخر أخ مصبح؟
نعم
سؤال آخر؟
لا لا جزاك الله خير. هذا
الله يحفظك تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم فالشيخ نجيب على السؤال لكم صب أو فصيح قبل ذلك سؤال لك أحمد لو يعيد الاتصال مرة أخرى لا لأن الكلام انقطعت. نعم نعم نجيب فصيح سؤال لك مصبح بالنسبة لسؤال يقول قول الله عز وجل فالصائقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
الحمد لله هذه حقيقة مسألة اختلف فيها المفسرون كثيرا وذكروا مجموعة من يعني الصور قالوا إلا من شاء الله استثنوا بعض الملائكة قالوا إلا من شاء الله جبريل وإسرافيل وذكروا بعض الملائكة ومنهم من قال بأن إلا من شاء الله يعني حملة العرش قالوا بأن حملة العرش ومنهم من ذهب إلى أن إلا من شاء الله بعض الطيور وبعض شيء من هذا القبيل والله أعلم. لكن ما عندنا نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المستثنى من هذه الصاعقة. هو بالمجزوم أن هناك مستثنى إلا ما شاء الله. هل هم حملة العرش؟ هل هو جبريل؟ هل هو بقية الملائكة؟ الله أعلم بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم فضيلة الشيخ سؤال لأخ أحمد بالنسبة يقول أن زوجته تزوج من امرأة ويقول أسلمت كانت غير مسلمة نصرانية أسلمت وتزوجها فيقول نحن نصل رحمه بالزيارة. بالنسبة للسؤال الأول يعني تقريبا فصيخ اكتمل. بالنسبة للأكل يقول نأكل من أكلهم لكن يقول فصيخ مسألة الأواني التي تستعمل قد يكون فصيخ يقول استعمله قبل ذلك في أمور يعني تعارض الدين الإسلامي.
الحمد لله طبعا بالنسبة للزواج من الكتابية جائز. الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الأمر الثاني يجوز أكل ذبائح للكتاب والذبائح أشد من الأطعمة الأخرى يعني وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة الكتاب والكتاب المقصود فيه أما اليهودي والنصراني. المسألة الثالثة بالنسبة لي الأواني فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنها تستعمل فيها النجاسات مثل شرب الخمر أو الخنزير فلا يجوز له الأكل بها إلا بعد غسلها وذلك لما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره أو أذن لهم أن يأكلوا بها بعد غسلها يعني بعد غسلها. فإذا كانت هذه الأواني تستعمل في شرب الخمر أو في طبخ لحم الخنزير فلا يجوز الأكل بها إلا بعد غسلها. أما إذا كان هذه الأواني لا تطبخ بها هذه المحرمات في عقيدتنا وشريعتنا أو اشتهر عن هذه الأسرة بأنها تعتني بنظافة الآنية وأنها تغسلها غسلا يعني جيدا ودقيقا فيجوز الأكل بها في مثل هذه الحال أو الأكل معا في مثل هذه الحال. طبعا المقصود بالأكل المباح في شريعتنا يعني المباح في شريعتنا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر تفضل.
حياك
الله يحفظك.
قال أمرك البارحة سألت الشيخ سؤال بس كان ضاق الوقت وخلص البرنامج ما سمعت الإجابة.
نعم.
فسؤالي فضيلة الشيخ عزيز جزاه الله خير بخصوص التهاني وتبادل التهاني بالمناسبة السنة الجديدة. يعني في ناس الحين من بداية السنة يشمرك تهاني ويتصلون في التليفون ويهنونك وقامت بعض المناسبات والملائم بمناسبة السنة الجديدة. هل هذا جائز ولا لا؟ والسؤال الثاني طال عمرك استوى جدا شوية بيني وبين شخص الصبح اليوم في صلاة الفجر في المسجد فتدري يعني الحين ملتزمين الكل بالكمام يلبس الكمام أثناء الصلاة. فدخل علينا الشخص قلت له يا أخي لو سمحت البس كمام يعني. قال له أنت تمنعين من بيت الله وأنت دخل الدين في السياسه وتتدخل مو بسياسه ولا شيء. هذا مرض الحين منتشر، وهذا امر يعني امر ولي الامر ولازم احنا نتبعه. فانت رد قال لا انت مستوى بيني وبين شوي جدا، هل علي شيء انا يعني في هذا يوم كلمت الشخص؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير وبدر، تسمع ان شاء الله الرد من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال ابو بدر بالنسبه ل يقول السنه الجديده، فيقول حكم الاحتفال بها او شيء من هذا القبيل.
الحمد لله، اظن سأل عن التهنئه. نعم، بالنسبه لي مساله التهنئه بالسنه الجديده حقيقه محل كلام وبحث عند اهل العلم، منهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من جوزه مطلقا وجعله من قبيل العادات، ومنهم من أجاز الردون الابتداء، يعني يقول إذا هنأك شخص فرد عليه، وأما أنك أن تهنئ قالوا لا. هذا كلام أهل العلم المبثوث في كتبهم. ويعني الإنسان إذا تجددت له سنة يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ويدعو للناس بالصلاح وبالخير، يظهر لي بأن ما في مانع أن يقول مثلا أسأل الله تعالى أن يعني يمد في أعمالكم على طاعته صلى الله جل وعلا، يجعلها سنة مباركة على الإسلام والمسلمين، يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية مثلا. يظهر لي بأن هذا من قبيل الأدعية العامة التي يدعو بها المسلم إذا تجددت نعم على الإنسان.
أيضا فضل الشيخ يقول كنا في صلاة الفجر، ويقول دخل أو قبل الصلاة يقول انتظر الصلاة، ويقول دخل شخص لا يلبس الكمام فيقول أمرته بلبس الكمام، فيقول كأنه زعل وانزعج وقال تمنعني من بيت الله من دخول بيت الله، فيقول هل علي شيء حين أمرته بلبس الكمام؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للناس في الغالب أنهم يلتزمون لبس الكمامات ولله الحمد والمنة، لكن أحيانا قد ينسى ويجري هذا على كثير من الناس، أو قد يفقد الكمامة مثلا. فيعني الذي ينبغي أن يتلطف الناس مع بعضهم بعضا، وأن يعذروا مثل هذا الشخص الذي دخل وغير لابس للكمامة، وينتقي الشخص الأسلوب الحسن الذي يستطيع من خلاله أن يأسر هذا الإنسان، بحيث يعطيه مثلا كمامة جديدة في جيبه، أو يذهب فيعطيه من المحراب. في الغالب أن المساجد فيها كمامات، ويأخذها ويعطيه مثلا، أو يسأل يقول سلامات ناسي الكمام أنت مثلا. يعني الكلام هذا طيب. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه بلغني مجموعة ممارسات يمارسها بعض الناس فيها فوقية وفيها صلف وفيها عنف، يعني شوي يعني فعلا يصدر أوامر، والناس ما تتحمل، يعني ما تتحمل. فإن شاء الله الأخ السائل بعيد عن هذا، لكن أنا أذكر جواب للجميع. فالأساليب اللينة هذه تأسر القلوب. يعطيه كمامة من جيبه، يعطيه من الإمام المسجد، يسأل يقول السلامات نسيت الكمامة مثلا أو شيء بهذه الصورة. وأيضا لو قدر وحصل يكون خطأ، يعني مثلا شخص يقول له ارجع البس الكمام ولا شيء، طبعا هذا خطأ، ما يصلح أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بمثل هذا الأسلوب، لأن الله تعالى قال فقولا له قولا لينا، ولأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك يعني ردة فعل هذا الشخص أنك تمنعني من المسجد يمكن كانت مساوية للإنكار الشديد مثلا، دائما ردات الفعل مساوية لما يصدر من المقابل. فعموما أخي الفاضل إن شاء الله أنك بعيد عن مثل هذه الأساليب، لكن تعتذر منه وتتلطف معه وقل أنا المصلحة لك والمصلحة لجمهور الناس. يعني أنت الآن ممكن تصاب أو تلتقط الفيروس، وممكن قد تكون مصاب وأنت ما تدري وتؤذي المسلمين. يعني أعتقد الكلام اللين والرفيع والرقيق والطيب هذه أسر القلوب، يجعل الإنسان يمتثل هذه الأوامر. وإلا الأصل أن الإنسان يلتزم. الآن الدولة جزاها الله خير قائمة بجهود جبارة، ووضعت احترازات واحتياطات، والعالم كله يعرف بأن الكمامة لها هي سبب من الأسباب في الوقاية من هذا الفيروس. لذلك الإنسان لا يتعمد، فإذا كان هذا الشخص يتعمد ويقصد هذا ويحاول أن يتمرد على الأنظمة وعلى القوانين، هذا ليس فقط ينكر عليه بل ممكن يبلغ عنه. لكن في الغالب أن المصلين ما يقصدون هذا ولا يتعمدون، وإنما ينسى ويجهل، عفوا ينسى ويغفل. فهنا يأتي الدور دور الرفق واللين والرحمة واستعمال الحكمة في يعني التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
على المسلمين طلب البرامج.
حياك الله.
ثم عندي إن شاء الله سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لمن استدرج إنسان مثلاً أو غرر به للزواج من امرأة معينة لحاجة في نفسه عقوب، فما حكم ذلك وما عقوبة هذا الشخص مثلاً؟ هذا السؤال.
نعم. سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة لما معنى شرح بالنسبة لابن الفراش أو ولد الفراش، يعني ما القصد بذلك يعني؟ هذا هو السؤال.
إن شاء الله.
واضح
اخوان. جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله. حياك الله اخ احمد، تفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نقطع الخط في البدايه مع جواب الشيخ.
تفضل تفضل.
الله يجزيكم الخير. بس نتابع السؤال الثاني الله يحفظك. انا احيانا وقت نزور العائله هنا يعني يصير وقت الصلاه سواء الظهر او العصر، فانا انزل اروح اصلي بالمسجد، زوجتي تصلي هناك عندهم يعني في غرفة من الغرف، قد يكون أحيانا في عندهم مثلا صليب موجود على الحائط، في بعض يعني هيك بعض التماثيل اللي هي خاصة مثلا بيقولوا إن هي بتشبه السيد المسيح عليه السلام، أو يعني هيك بعض التماثيل، هي بتحاول تتجه لمكان ما يكون فيه أي شيء وبتصلي هي هناك على سجادة خاصة فيها وبتصلي. فهل هي هل بتقدر تصلي ولا لا لازم تنزل معي على المسجد وتصلي؟ لأني حاليا أغلب المساجد يعني مغلق الصلاة للنساء. وآخر سؤال بالنسبة للهدايا، هن في عندهم في عيد الكريسماس اللي هو كان 25 ديسمبر بيجيبوا هدايا لكل الأطفال، ومن بينهم أطفالي، يعني بيجيبوا لأبني ولأبني الثاني ملابس وهيك يعني، فهل نحن بصير نقبل هدول الهدايا؟ يعني صراحة قبلناهم يعني ما فينا نردهم، لأني هن عندهم مثل عرف يعني إنه مثل عيد عنا مثلا، نحن كمان وتكون عنا عيد الأضحى أو عيد الفطر تشتري هي هدايا لنا ولأولادهم وللكل يعني كهدايا، ففي تبادل من هالناحية هاي. فقط هدول سؤالين، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يباركك يا فضلك.
شيخ سؤالي، أنا عندي أخت لي تعيش في أحد الدول الأوروبية، جاءت زيارة من فترة، طبعا أنا تفاجأت هي جابت لي معها بعض المبلغ مالي من بعض الأقارب هناك عشان يعني عن طريق جمعية خيرية أسوي لهم بير يعني بئر ماء لله يعني. المشكلة أنه بعد ما غادرت أنا صراحة ضيعت الفلوس المبلغ، فشو حكم هذا يعني؟ أنا ما طلبت هم اللي بعثوا من عندهم يعني، حتى أنا تفاجأت في الموضوع، لأن أنا خبرت أختي ولكن يعني ما محصل المبلغ صراحة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. حياك الله. نجي الشيخ على السؤال الأخ عمر، يقول حكم شخص يقول استدرج شخص للزواج من امرأة معينة لحاجة في نفسه.
الحمد لله، يعني صورة السؤال غامضة شوي، يعني شخص استدرج آخر للزواج بامرأة لحاجة في نفسه، هذه الحاجة قد تكون يعني حاجة بنية صالحة وقد تكون بنية فاسدة. فإذا كانت بنية صالحة بحيث أقنع شخص على الاقتران بهذه المرأة لأنه يرى بأن هذا الرجل تأخر في الزواج أو أن هذه المرأة أصلح له وهو لا يعرف مصلحة نفسه، فلا بأس بذلك، هذا جيد. يعني بعض الناس قد لا ينفع معه مثلا وعظه وتذكيره، فممكن يعني يغريه يقول هذه المرأة ذات منصب وجمال ومال مثلا، وهو يعلم بأن هذه المرأة ستحفظ هذا الإنسان وبيت النية بهذا، هذا يؤجر على هذا الشيء ما دام أنه يريد الخير للأشخاص. أما إذا كانت والعياذ بالله النية سيئة وخبيثة، يريد استدرج شخص يقترن بأخرى حتى هو يتمكن من الدخول إليها والحلوى بها أو فعل الزنا بها. هذا والعياذ بالله جمع يعني أعظم جمع أكثر من ذنب وأكثر من معصية، وهذا معرض نفسه لسخط الله ولعقوبة الله، حيث إنه والعياذ بالله خدع هذا الإنسان وأيضا يريد هتك عرضه و يعني تلطيخ شرفه وأيضا التغرير به والتغرير بهذه المرأة. فهذا والعياذ بالله معرض نفسه للعقوبة وهذا النوع من البغي ومن الظلم ومن الفساد. في الغالب أن هؤلاء يعجل الله عز وجل لهم العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما معنى الولد للفراش؟
الحمد لله، المقصود بالفراش هنا عقد الزوجية، بمعنى إذا كانت المرأة متزوجة وأتت بولد فإن الولد ينسب لزوجها، ينسب لزوجها، فلو ادعاه آخر فإنه لا، فإن دعواه مرفوضة، وإنما الولد للفراش. أو هي ادعت مثلا بأن هذا من زوج من الزوج الأول أو كذا، هذا كله مرفوض. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما دام أن عقد الزوجية قائم فالولد ينسب إلى الزوج.
ذاك الخير فالشيخ. سؤال الأخ أحمد أيضا يقول نزورهم أهل الزوجة، فيقول فالشيخ من غير المسلمين، فيقول عندما يأتي وقت الصلاة أنزل وأصلي في المسجد، زوجتي يعني فالشيخ تحاول أن تجد لها مكان ليس فيه تماثيل أو صليب وغيره، تصلي فيه يعني غرفة ليس بها شيء.
الحمد لله، يعني بالنسبة لزوجتك تبحث عن مكان وتجتهد في هذا، فإن وجدت مكان الحمد لله، إن لم تجد صلت في المكان الذي المكان المناسب. فإذا وجدت فيه تماثيل أو أصنام تغطيها، تغطي الصنم، تغطي التماثيل بخرقة بقماش وتصلي، وصلاتها مقبولة بالنسبة لك أن تذهب إلى المسجد.
أيضا فضل الشيخ يقول في أعيادهم يعطون أبنائي هدايا ملابس وغيره، فيقول حكمها أن نقبل هذه الهدايا؟
الحمد لله، طبعا هذه مسألة خلافية، والذي يظهر لي الجواز ما دام أن هذه الهدايا ليس فيها إعانة على ما حرمه الله عز وجل، فأخذ الثياب أو حتى الطعام مثلا غير المذبوح، وإنما مثلا كعكة ولا شيء، يظهر لي الجواز. وقد كان علي رضي الله عنه يقبل الهدايا في يوم النيروز، ويروى هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها. والمقصود بأنه ما دام أنه ليس في إعانة على ما حرم الله، ما في بأس أن تقبل الثياب مثلا، الملابس، شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مكالمة. نعم، عبد الله فضيلة الشيخ يقول أختي تعيش في دولة أخرى، فيقول كأنها أخذت من الأقارب مجموعة من أو مبلغ من المال، ويقول فاجئوني بهذا المبلغ عندما أتت إلى هنا لزيارتي، فطلبت مني أن أحفر لهم بئر. فيقول بعد أن عادت إلى بلدها يقول الآن أبحث عن المال عن المبلغ لا أجده، فماذا علي؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا المبلغ أمانة في يدك، و هذه الأمانة يجب عليك أن تقوم على ما طلبت أختك منك القيام به. وإذا فقدت المال فينظر، فإذا فرطت أو اعتديت على هذا المال فأنت ضامن له على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أنت ضامن لهذا المال. أما إذا أنت يعني اجتهدت في حفظه ووضعته في مكان يعني أمين ولا يصل إليه لا يد اللصوص مثلا ولا يتلف واجتهدت في هذا فليس عليك شيء. أما إذا أخذته ثم نسيت تقول والله فقدت المال فأنت ضامن له، يجب عليك أن تخرج مكانه وأن تحفر لها بئرا كما طلبت منك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. جزاكم الله من علمه.
الله يبارك فيك ويحفظك خليفة.
الله يحفظكم. بغيت أسأل سؤال فضيلة الشيخ جزاك الله خير. في الله يطول في عمرك عندنا جارة البيت بالبيت، هذه تعاني من موضوع أسري، يعني شو بقول لك، أن عندها أخوان وأخوات مانعينها من زيارة والدها وأمها بالبيت صار لها أكثر من 12 سنة، وهم دائما يهددونها إذا جيت عند البيت وصار الوالد شيء أو الوالدة شيء أنت تتحملين مسؤولية، ونحن راح نبلغ عليك الشرطة، ونحن ما أدري شو راح نسوي فيك. الحين هي طول في عمرك أمها أحيانا بتزورها، يعني شو بقول لك بالسرية، لكن أبوها هو طايح على الفراش، وكم مرة تنوم في المستشفى ما تقدر توصلها حتى في المستشفى ولا في البيت. وفوق هذا هم شو يعني بقول لك مخبرين أبوها أنه والله هذا البنت مش زين وما تسأل عنك وأمورها وكذا وكذا وكذا، يعني حاطين في رأسه أشياء مش طيبة عن البنت. فهي الحين في الحالة هذه شو تعمل؟ عملت كل شيء، كل الوسائل، حتى طرشت عليهم ناس يا جماعة الخير أنا أبغي أبر بوالديني مثل ما أمرني الله سبحانه وتعالى في الشرع وما شابه من هذه الأمور، ما حصلت أي وسيلة. فهي الحين تقول لأني هل أنا أعتبر حق لوالدي ولا كيف؟
ان شاء الله واضح. ان شاء الله جزاك الله خير يا خليفه، تسمع ان شاء الله
الله يبارك نصيحة فيك الشيخ. الله يحفظك بارك
الله فيك. الشيخ سؤال لخليفة يقول يعني مشكله اسريه بين امراه واخواتها، فيمنعونها من زياره والديها، وتقول يقول فالشيخ ان الام في بعض الاحيان تزورها بالسر، لكن يقول والدها كبير في السن لا يستطيع ان ياتي اليها، فهذه المرأة الشيخ كيف تصل والديها؟ هي عاقة لهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لبر الوالدين من الفرائض والواجبات التي جاء الأمر بها في القرآن والسنة، يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأمر الثاني حرم الله العقوق ونهى عنه، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الأمر الآخر أن كل من يسعى في قطيعة الرحم فهو مشارك والعياذ بالله، وكل من يسعى في منع أحد الأولاد من زيارة والديه فهو القاطع للرحم، هو القاطع للرحم. ولذلك هذا الجنس من الناس من الذين يمارسون مثل هذا الأمر لخلاف بينهم وبين بعض إخوانهم أو أخواتهم، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، متعرضون للعقوبة العاجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. وهؤلاء جمعوا بين هاتين الصفتين القبيحتين، البغي وقطعة الرحم. وأيضا هؤلاء لا بد أن ينتبهوا إلى أن هذه المسألة دين، والله عز وجل عزيز حكيم. ولذلك أما يخشى هؤلاء أن يفرق الله بينهم وبين من يحبون كما حرصوا على التفريق بين هذه الأخت وبين والديها؟ وكيف الآن ترضى أنفسهم إلى أن يمارسوا مثل هذا النوع؟ إذا كان بينهم وبين أختهم مشكلة فإن لا يقحمون الوالدين في هذه المشكلة ولا يخلطون الأوراق. فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يميزوا بين الأمور. في مشكلة بينهم بين أختهم يحلونها بعيد عن الوالدين، في قضية بينهم بعيد عن الوالدين. ولذلك يجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله ومن الآن يعلنوا توبتهم إلى الله عز وجل وبراءتهم مما يعني فعلوا، وأن يسمحوا لأختهم بزيارة والديها، وأن لا يلجئوا هذه الأمة المسكينة إلى أن تتسلل بمثل هذه الطريقة لتزور ابنتها ولترى ابنتها. هذا والعياذ بالله قمة العقوق، وهذا تصرف يعني فظيع جدا. وهؤلاء جمعوا ضغثا على إبالة، جمعوا ظلمات الآن بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل حذرهم، نبههم، قل لهم بأن الله عز وجل عزيز حكيم وأن الله حكم عدل، وأن الأمور ستدول عليهم. سيأتي اليوم اللي يعاقبون وما يدرون من أين تأتي العقوبة، من زوجاتهم، من أولادهم، من إخوانهم، يفرق الله شملهم، يعني يلعن بعضهم بعضا لأنهم يمارسون خطأ. أي لو افترضنا البنت هذه ارتكبت أي خطأ، ليس لهم الحق أبدا أن يمنعوها من زيارة والديها، ليس لهم الحق، هذا حق مشروع له. يحاسبونها بعيد عن الوالدين، يقاضونها في المحكمة ما للوالدين علاقة، هذا شيء وهذا شيء. ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ سؤال طويل جدا ومختصره أن والدتهم عليها ديون، ويقول سددنا أو سددت في حياتها بعض هذه الديون ثم توفيت بعد ذلك، ويقول نحن بعد وفاتها فضل الشيخ تواصلنا يقول مع من استلفت من عندهم، البعض يقول سامحها والبعض لم يسامحها، بعد ذلك يقول أخذنا قرض وسددنا بعض هذه الديون وبقي عليها يعني شيء من الديون لم نسدده إلى الآن. فيقول يعني ما وضع والدتي الآن وهي في قبرها؟
الحمد لله، إذا كانت الوالدة قد أخذت هذه الديون بحق ونوت السداد وحرصت على ذلك فلا شيء عليها ولله الحمد والمنة، وتسدد من تركتها إن وجدت، وإن لم يوجد شيء يتولى ورثتها السداد عنها، لأنهم كما أنهم يرثونها لو كان لها مال فإنهم يسددون عنها إذا كانت ليس لها مال. فهم ليس فقط المسألة قائمة على الاستفادة منها بعد الوفاة، كذلك هي تستفيد منهم بعد وفاتها بسداد الديون. أما إذا كانت الوالدة أخذتها هكذا من دون وجه حق وإنما مجرد عبث، وإن شاء الله هذا الفعل بعيد عنها، لكن أنا أذكر المسألة من باب التفقه، مثلا عبث أو لأشياء من الكماليات والتحسينيات أو نوت عدم السداد، فالله يعينها، الله يعينها. ولذلك أنا أنصح هؤلاء الإخوة أو الأبناء أو الأولاد أنهم ينقلون هذه الديون إلى ذممهم، يقولون لمن يطلب الوالدة الديون علينا، خلاص تنتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي ويسددونها الآن.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من هم الملائكة الخمسة المقربون؟
الحمد لله، طبعا الملائكة عددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لكن أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل، هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في القرآن. قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وأيضا في جاء ذكر إسرافيل. فأما الخمسة أنا لا أحفظ شيء من هذا القبيل، لكن أسماء الملائكة كثر، مثلا مالك خازن جهنم، رضوان خازن الجنة، ملائكة الموت لم يذكر لهم اسم وإنما سماهم الله بوظيفتهم، ملك الموت وملائكة الموت، مثلا ملك القطر، مثلا ملك الجبال. أما ملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن فهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
جزاك الله خير الشيخ. يقول كيف يكون القبر مظلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول في حديث آخر يقول في القبر إما نعيم دائم وعذاب دائم إلى يوم القيامة، كيف نوفق بين الحديث؟
الحمد لله، القبر مظلم من حيث الرؤية الدنيوية، فالإنسان إذا فتح القبر وجده مظلما، هذه من حيث الرؤية الدنيوية. أما من حيث الغيب فهذا أمر غيبي ما يدركه الإنسان بعينه البصرية الدنيوية، ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بالغيب. والآن لو فتحت القبر تجد الشخص كما هو، لكن قد يكون يتقلب على جمر جهنم والعياذ بالله، قد يكون يتقلب في روضة من رياض الجنة، فهذه مسألة غيبية يا أخي الفاضل. ولذلك الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، وهذا هو من أهم أصول الإيمان أنك تؤمن بالغيب. الغيب ما غاب عنك مما أخبر الله عنه في كتابه أو مما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسلم لله ولرسوله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هناك مسجد بعيد عن بيتي، ويقول بسبب قراءة الإمام أرتاح له نفسيا، هل جائز أن أذهب إليه أم أذهب إلى المسجد الأقرب للبيت؟
الحمد لله، أنا أقترح عليك بأن تصلي المغرب والعشاء والفجر مع الإمام الذي ترتاح إلى صوته، وأما الظهر والعصر فتصلي مع يعني مسجد حيك حتى لا يفقدونك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول ماذا علي إذا نسيت وسجدت سجدة واحدة بدل اثنتين في الصلاة في الركعة الثالثة وبعد الصلاة قلت تذكرت؟
الحمد لله، تقوم وتأتي بركعة كاملة لأنك ما صليت إلا ثلاث ركعات فقط، فالركعة الرابعة هي الثالثة، لأن الركعة الثالثة بطلت بتركك ركنا من أركان الصلاة، فتقوم فتأتي بركعة كاملة وتفتتح فيها قراءة الفاتحة، ثم بعدما تنتهي من السجدة الثانية تأتي بالتشهد، ثم تسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول إذا يقول صليت المغرب بعد ذلك ذهبت إلى أحد الأسواق أو المولات، يقول أو المجمعات التجارية، ويقول لا زلت على وضوئي، ويقول فضيلة الشيخ أثناء صلاة عندما أتت صلاة المغرب صلاة العشاء، يقول فضيلة الشيخ شككت هل انتقض وضوئي أم لا، و يقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل أعيد الوضوء؟
الحمد لله، الجواب لا، لأن الأصل أنك متطهر، الأصل أنك متطهر، والقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، فإذا شككت هل انتقض وضوءك أم لا فالأصل أنك متوضئ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يصح خبر أن هناك نبي اسمه شيث دفنه الشيطان وهو حي فمات؟
الحمد لله، ورد اسم النبي شيث، لكن أن يكون الشيطان هو الذي دفنه هذا غير صحيح.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الهدايا بالنسبة للذكور والإناث هل نوزعهم عليهم بالتساوي؟
الحمد لله، بالنسبة للهدايا من أين؟
من والدهم.
من والدهم، هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تقسم بينهم كقسمة الميراث، ومن أهل العلم قال يجوز أن يسوي بينهم بحيث يعطي الذكر كالأنثى، لأن هذه ليست ميراثا، والمسألة فيها سعة، فينظر الأب بالمصلحة فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول نريد نصيحة لمن يبيع عقول السيارات ويحلف أنها غير مغشوشة وليس بها عيب، ثم نتفاجأ بعد ذلك أن بها عيوب كبيرة.
جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا شك بأن هذا كبير من كبائر الذنوب، لأن في الوعيد شديد والعقاب أليم، فلذلك من ينفق سلعته بالحلف الكاذب يقسم بالله بأنها سليمة وصحيحة وكذا وهو يكذب، هذا والعياذ بالله واقع في كبير من كبائر الذنوب وعظيمة من أعظائم الآثام، ولذلك يحرم عليه هذا العمل، وما يكسبه محرم يدخله جوفه وأهله، ولذلك على هذا الجنس من الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الغش محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وهذا الجنس من الناس الذين يمارسون هذا النوع يجمعون أكثر من ذنب وأكثر من معصية، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.